بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالمختلط يقبل من حديث ما حدث به قبل الاختلاط، ولا يقبل حديث من أخذ عنه بعد الاختلاط، أو أشكل أمره فلم يدر هل أخذ عنه قبل الاختلاط أم بعده. فهنا قال: لكن من ما عرف أن المختلط حدث به بعد اختلاطه، أو لم يتميز كونه حدث به قبل الاختلاط أو بعده، فهذا يتقوى بالمتابعة والشاهد ليرتقي بذلك إلى مرتبة الحسن لغيره، لأنه مشكوك في صحته. وهذه مسألة ما حدث به قبل الاختلاط، العلماء اهتموا بهذا الأمر، فتجد قيدوا من اختلط، وقيدوا من روى عنه قبل الاختلاط، وتجد أيضا أنهم يقيدون متى حصل اختلاطه، متى حصل اختلاطه. فمثلا سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة يعتبر من حفاظ أهل البصرة، لكن حصل له اختلاط عدة سنوات، تقريبا 12 سنة أو نحوها. وتم اختلاطه في سنة 145، وأرخوه العلماء بالسنة التي هزم فيها إبراهيم ابن محمد ابن إبراهيم ابن محمد ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، يسمونه عام الهزيمة، عام الهزيمة. أنا محمد وإبراهيم، محمد وإبراهيم كلاهما بعدما مسك أبو جعفر المنصور الخلافة فراهما، معنى حاولا أن لا يلتقيان به لأنه ممكن أن يقتلهما، وصارت لهم شعبية كبيرة في مكة والمدينة، فظهروا بعد ذلك، والظاهر أنه بعض أهل المدينة معنى بايعهم، وكذلك بعض الفقهاء أيدهم، لكن حصلت فتنة وهزموا، فسمي ذلك العام عام الهزيمة. قتل أولا محمد، ثم قتل بعده بفترة إبراهيم، فسمي عام الهزيمة، وهو إبراهيم بن عبد الله بن الحسن ومحمد بن عبد الله بن الحسن، فسمي عام الهزيمة. فيقول الإمام أحمد رحمه الله أن سعيد بن أبي عروبة اختلط في عام الهزيمة، معنى عام الهزيمة سنة كم؟ 145. فكل من روى عنه قبل الهزيمة فحديثه صحيح، وكل من روى عنه بعد الهزيمة فحديثه فيه اختلاط، ومنهم من روى عنه قبل الهزيمة وبعد، مثلا كعبد الوهاب الوراق، أنا كان أو عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، عبد الوهاب بن عطاء الخفاف كان من الملازمين لهم، فلهذا من أهل العلم من قال أن عبد الوهاب كان أعلم الناس بحديث سعيد، فجعله مما يقبل حديثه أو ممن يقبل حديثه، وبعضهم رد حديث عبد الوهاب إلا إن كان من حديثه القديم، وأما إذا لم يصرح هل هو قديم أو غيره فيجعل في الشواهد. وهناك من العلماء من الرواة من أخذ عن سعيد بن أبي عروبة قبل الهزيمة يقينا، كيزيد بن زريع أبو خالد أبو معاوية البصري، ويقال أيضا يزيد بن هارون وابن علية، فإنه لما علم أن سعيدا يخلط فلم يروي عنه، وأيضا كذلك سفيان بن عيينة وجماعة من الرواة القدماء الذين روى عنه قديما. أما الذين روى عنه متأخرون كمحمد بن فضيل وغيرهم من هؤلاء، فهؤلاء غالبا روى عنه بعد الاختلاط. وهكذا ضبطوا أيضا الرواة عن عطاء بن السائب، فقال الإمام أحمد إذا روى عنه شعبة وسفيان فهم روى عنه قديما يقبل حديثهم. كذلك أيضا الجريري سعيد بن إياس الجريري وغيرهم، فالعلماء ضبطوا هذا الأمر فيما استطاعوا أن يضبطوه، يضبطون متى يحاولون مثلا يأتون متى اختلط. مثلا على سبيل المثال أحيانا يحصل اختلاف، مثل في عارم محمد بن فضل السدوسي شيخ البخاري، فبعضهم يقول أنه اختلط سنة 214، ومنهم من يقول اختلط سنة 217، ومنهم من يقول أنه اختلط سنة 221، وهذا يدل على أن هناك أمر لابد أن يجمع بينه، وهؤلاء أئمة يعرفون التاريخ. فأبو داود يقول أنه اختلط سنة 214، وأبو داود رجل محقق، وكانوا يهتمون بمسألة التاريخ هذه، فلا يقال مثلا لعله أخطأ، لا. وقال بعضهم الظاهر أبو زرعة وغيره أنه اختلط سنة 17، وقال أبو حاتم أنه اختلط 21. فالظاهر كما ذكر بعض أهل العلم أن عارما حصل له شيء تغير في سنة 14، على كأنه بداية التخريف، لكن بعضهم يحصل له شيء ثم يرجع، قد يكون أحيانا يحصل شوء مثلا دقة في رأسه، يحصل مرض، يحصل انفجار مثلا في شيء من الدماغ وكذا، يحصل له خلط وينسى بعض الأشياء، فممكن أنه حصل له شيء في السنة 14 ثم بعد ذلك سمع منه أناس كثيرون، وأيضا حصل له شيء أيضا في سنة 17، ولكن التحقيق أنه سنة 21 هذا يقينا أنه اختلط، أنه كان في هذه السنة مختلط. وقال أبو حاتم دخلت عليه وهو مختلط، وأما أبو زرعة قال إنما أتاه بعد 21، معنى أبو زرعة أتاه بعد 21، معنى رواية أبو زرعة عن عارم يعتبر بعد الاختلاط، لكن هل روى عنه شيئا الله أعلم، لكن رواية البخاري عن عارم غالبا أنها قبل الاختلاط، أنا لأن البخاري رحمه الله ألف كتابه بعدما سمع من مشايخه، وهذا يدل على أنه سمعه قديما. طيب، قال ومن ضوابط موضوع الاختلاط ما يلي: أن صاحبي الصحيحين لم يخرجا من روايات المختلطين في صحيحيهما إلا على سبيل الانتقاب أحد أمرين: أن ترد من طريق من سمع منه قبل الاختلاط، أن ترد من طريق من سمع منه قبل الاختلاط، أو ترد من طريق من سمع بعد الاختلاط. ولهذا تجد أن البخاري يحرص على رواية يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة، ويحرص كذلك على رواية حماد بن زيد وإسماعيل بن علية وغير من هؤلاء القدماء في روايتهم عن سعيد. وكذلك مسلم، لكن مسلم أحيانا يروي عنه عمن روى عنه بعد الاختلاط، لكن تجد غالبا أن رواياته أيضا موجودة عمن روى عنه قبل الاختلاط، فلهذا لا يؤثر ما دام أنه قد روى عنه ممن عرف أنه روى عنه قبل الاختلاط، فلا يؤثر رواية من روى عنه بعد الاختلاط. قال وترد من طريق من سمع بعد الاختلاط، لكن حيث يتوافق عدد من الرواة على ذلك أو يوافقهم عليه الثقات الأثبات كما هو الشأن فيما يخرج في المتابعات، أو حيث يخرج حديث الراوي مقرونا بغيره. أنا إذا كان روايتهم توافق الثقات، أي ليس ممن روى عنه، لا ممن أخذ الحديث عن شيخه، مثلا على سبيل المثال سعيد بن أبي عروبة هو من حفاظ أصحاب قتادة، من حفاظ أصحاب قتادة، فإذا كان مثلا رواية سعيد توافق رواية هشام أو رواية شعبة أو رواية همام، فهنا لا تؤثر عليه رواية من روى عنه بعد الاختلاط، إلا إذا كان حصل هناك خلاف. إذا حصل هناك خلاف لابد أن ينظر من الذي روى عنه في هذه الرواية. أما إذا كان ليس هناك خلاف لكن الذي رووه عن قتادة هشام وشعبة رووه، ورواية هذا الذي روى بعد الاختلاط عن سعيد رواية صحيحة، فهذا يدل على أنه روى عنه قبل الاختلاط، أو أن ذاكرة سعيد كانت تذهب وترجع، أن ذاكرته كانت في بداية الاختلاط كانت تذهب وأيضا ترجع أحيانا، ولهذا أحيانا الإنسان ما يكون طول الوقت هو فاصل مثلا، أو مثلا عنده تخريف، أحيانا بعض الوقت ينتبه حتى الكبار السن، بعضهم تجده مثلا في بعض الأوقات خلاص يخلط، لكن تأتي عليه أوقات وهو مثل العاقل يعرف الأشياء ويعرف ماذا يتكلم، وهذا قد يحصل له هكذا. طيب، قال الحافظ ابن حجر في توجيه ما أخرجه البخاري من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة، وأما ما أخرجه البخاري من حديث عن قتادة فأكثره من رواية من سمع منه قبل الاختلاط، وأخرج عن من سمع منه بعد الاختلاط قليلا، كمحمد بن عبد الله الأنصاري وروح بن عبادة وابن أبي عدي، هؤلاء كلهم روى عنه بعد الاختلاط. قال فإذا أخرج من حديث هؤلاء انتقى منه ما توافقوا عليه، قال انتقى منه ما توافقوا عليه، أي توافقوا عليه جميعا، وكذلك وافقوا من رواية الحفاظ عن رواية هشام وشعبة وغيره. قال أيضا في بيان وجه إخراج البخاري لسهيل بن أبي صالح السمان، له في البخاري حديث واحد في الجهاد مقرون بيحيى بن سعيد الأنصاري كلاهما عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد، وذكر له حديثين آخرين متابعة في الدعوات، لأن سهيل لم يحصل له اختلاط إلا في فترة من الفترات. أنا سهيل كأنه أصيب في رأسه في فترة من الفترات وبقي حتى أنه لا يعرف شيئا، أنا ذهبت ذاكرته تماما ثم رجعت، ثم رجعت ذاكرته ورجعت ما كان يعرفه من الأحاديث. ولهذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد، هذا الحديث خرجه الإمام مسلم من طريق سهيل عن أبي صالح عن أبيه، لكن سهيل يقول أن هذا الحديث حدثني به عبد العزيز دراوردي، أو قال عبد العزيز دراوردي حدثت سهيلا عن أبيه قلت له سمعت من أبيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد، قال لا، من حدثك بهذا؟ فقال حدثني به ربيعة عنك، قال ربيعة صادق، قال ربيعة صادق. فكان يقول قال ثم سمعته يقول سمعت ربيعة عني، أو حدثني ربيعة عني، حدثني ربيعة عني عن أبي هريرة. أنا هنا اعتمد على كلام ربيعة، لماذا؟ لأنه يعرف نفسه أنه أصيب حتى نسى كثير من الأحاديث، فلهذا اعتمد على حفظي على حفظ ربيعة. طيب، قال وقد يعرف، قد يعرف كون الراوي المختلط أو الذي تغير حفظه لم يحدث حال الاختلاط أو التغير بأمور منها. أنا هناك بعض الناس حدث اختلطوا لكن لم يعثر لهم حديث بعد الاختلاط. ومن ذلك أن جرير بن حازم الأزدي قد اختلط فحجبه أولاده فلم يسمع منه أحد في حال اختلاطه. لم يسمع. الأول أن يحجبه أولاده أو بعض تلاميذه عن التحديث. ومن ذلك أن جرير بن حازم الأزدي قد اختلط فحجبه أولاده فلم يسمع منه أحد في اختلاط في حال اختلاطه. يعني حجبه أولاده أو بعض تلاميذه، وجرير بن حازم حجبه ولده وهب بن جرير بن حازم لما دخل عليه أبو زكريا وابن معين رآه يخلط فقال لوهب لا تدخل عليه أحد من أهل الحديث، فحجبه بعد ذلك وهب ولم يدخل عليه أحدا. أيضا كذلك أيضا ممن حجب عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، أيضا حجب ولم يدخل عليه أحد وقت اختلاطه. وقد ذكر الإمام أبو زرعة أنه ذهب مرة إلى رجل من أهل الحديث قال أنا وأبو حاتم فدككنا الباب، فأراد الرجل أن يفتح فمنعته ابنته فكانت تقول له يا أبي هؤلاء أهل الحديث وقد منعك أخي أن تخرج إليهم، فكانت تقول له اصبر حتى يأتي أخي، فقال والله قال ما علي منهم سأفتح لهم، فقال فكان يريد أن يفتح وهي كانت تمنعه، قال حتى تعجبنا من حنكة هذه البنت وأيضا ذكائها وأنها منعت أباها أن يفتح لأنه كان مختلط. وهذا حرص منها رحمها الله على أن لا يدخل على أبيها أحد فيخلط عليه الحديث. ولا شك أن أبا زرعة وأبا حاتم إمامين، لكن ما كانت تعرف شيء من هذا، لكن تعرف أنها أن أخاها منع أباها أن يخرج إلى أحد من أهل الحديث أو يفتح لأحد من أهل الحديث، فلهذا منعته. فهذا من الأمور التي يعرف بها الرجل أنه منع ولم يروي عنه أحد في حال الاختلاط. قال أمر ثاني: يقع التغير في مرض الموت. قال أحمد بن أبي خيثمة صاحب كتاب التاريخ: سمعت أبي، وأبوه هو أبو خيثمة النسائي زهير بن حرب، قال: سمعت أبي ويحيى يقولان: أنكرنا عفان بن مسلم الصفار في صفر لأيام، خلونا منه سنة 1920 ومات بعد أيام. أنا أنكروه تغير، لكن قبل موتي بأيام، قبل موتي بأيام. قال الذهبي: كل تغير يوجد في مرض الموت فليس بقادح في الثقة، فإن غالب الناس يعتريهم في المرض الحاد نحو ذلك، ويتم لهم وقت السياق وقبله أشد من ذلك. هذا صحيح، خاصة كبار السن يحصل لهم تخليط في مرضهم أو في مرض موتهم. قال: وإنما أحيانا حتى الحمى، إذا اشتدت الحمى تجعل الإنسان يخلط. قال: وإنما المحذور أن يقع الاختلاط بالثقة، فيحدث في حال اختلاطه بما يضطرب في إسنادي أو متني فيخالف فيه. فهذا من الأشياء التي يستعان بها، أو من الأشياء التي قد يعرف كون الراوي المختلط لا يؤثر اختلاطه، أنه إذا كان هذا الاختلاط في مرض الموت. قالوا: يستعان على معرفة من سمع من المختلطين قبل اختلاطه أو بعده بالكتب المختصة بذلك. ومنها الاغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط لبرهان الدين الحلبي. البرهان أو الاغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط. وكذلك أيضا موجود أشياء كثيرة في كتب الجرح والتعديل، وأيضا الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات لأبي البركات محمد بن أحمد بن الكيال، وهم جمعوا ما تفرق في الكتب. وللحافظ ابن حجر رحمه الله، الحافظ ابن رجب رحمه الله، كلام واسع في هذا الباب في كتاب شرع العلل، فإنه توسع في ذكر بعض من اختلط، ليس كلهم، لكن المشهورين ممن اختلط كسعيد بن إياس الجريري وعطاء بن السائب، وأيضا كذلك سعيد بن أبي عروبة وغيرهم ممن اشتهر اختلاطه، اشتهر اختلاطه. طيب، إن شاء الله تعالى نكتب هذا، والله تعالى أعلم.